خبيث، عن هل الفعل قبيح؟ فلا. اما اذا قصد الدفاع عن نفسه يقول ما انا مبتلى بشرب الدخان ما يحيله، هذا باطل ولجوء الى الاحتجاج بالقدر وهي حجه الشيطان ولا حجه له فيه ولا عذر ابدا. ولا يصح ان يقول انا والله مبتلى بشرب الدخان لا استطيع تركه، هذا لا يكون، لا يكون عذرا، لا يستطيع نظرا الى عدم عزيمته والى السياق مع هواه وشهوته، هذا هو الذي يجعله يدعي انه لا يستطيع. وكم من مبتلى بالدخان او غيره من المعاصي جاهد الثور تعالى بربه فتاب وتاب الله عليه. نعم.
يسأل عن معنى قول الله تعالى تذكر آلاء الله.
إيش؟ قوله تعالى
تذكر آلاء الله.
اذكروا آلاء الله يعني اذكروا نعم الله. أو أعجبت أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. هذا من كلام نبي الله يهود لقومه. إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا على الله، فذكرهم بنعمتين، نعمة الاستخلاف والزيادة في الخلق، ثم ندبهم إلى تذكر جميع نعم الله. اذكروا آلاء الآلاء النعم. نعم.
يقول ما الضابط في الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟
إذا وقع في الإنسان مصيبة، في الإنسان معين مصيبة قد تكون محض ابتلاء ليختبر الله صبره، وقد تكون عقوبة على ذنب، وفي نفس الوقت تكون عقوبة من وجه وفيها ابتلاء من وجه، فيمتنع في الحال الواحدة المعنيان الابتلاء والعقاب، كما أن من أنعم الله عليه بنعمة قد تكون يعني جزاء على عمل صالح عمل عمله، يعني قد تكون ثوابا وفي نفس الوقت هي بلاء، فهي ثواب من وجه باعتبار انها اثر من اثار العمل الصالح الذي سبق منه، وفي نفس الوقت هي ابتلاء من عليه ان يشكر هذه النعمه. يعني إذا كانت النعمة ثواب على عمل يعني خلاص يعني ما يصير لله فيها حق، لا على العبد فيها حق، وإن فهي جزاء من وجه وابتلاء من وجه، وهكذا العقوبة جزاء من وجه وابتلاء من وجه وهكذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ إذا وقع عني يقول عن نفسه، يقول إذا ظلمت أناسا بالضرب،
إذا ظلمت
أناسا
بالضرب
بالضرب
نعم
وأخذ المال وكنت مفرطا وتبت إلى الله ولا أدري أين هم ولا أستطيع رد المظالم ولا أعرف عددها فمن عمل، ومر على ذلك زمانا طويلا.
إذا كانت أمور مالية فتحرى واجتهد واحفظ وتصدق بها عن من ظلمته، تصدق بها عن حقوقهم اذا كان يوم القيامه يجدونها الى الخلق، بدل ان كنت ظالما معتديا سارقا يعني معتديا على الناس بيدك، ادعم من توبتك ان تحسن الى عباد الله فيثيبك الله على هذا الاحسان، ويكون منه اذا شاء الله عوضا لاولئك ان حوسبت او على يعني او ان طولبت بحقوقهم يوم القيامه يكون عندك نصيب ينهاله المستطاع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ كيف يقتص من الشاة القرنة للشاة من الشاة الجلحة، ونعرف أن البهائم ليس عليهم حساب ولا عقاب.
نعم البهائم ليس عليها عقاب لحق الله ولا عذاب، لكن يقتص لبعضها من بعض كيف شاء الله، يعني ما عندنا تفصيل كيف يقتص، لكن جاءت دلة السنة على أنه يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، يعني التي نطحتها بقرونها. والله أعلم كيف يكون هذا الاقتصاص، هذا قصاص حقوق، كيف يكون هذا لا علم لنا به. ونعم ليس لها عقاب، لا تعذب في النار كما يعذب المكلفون. نعم
من يقول فضيلة الشيخ ما معنى كون الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، وهل يمكن أن يقع منه ظلم وهو الذي خلق الخلق وهم ملكه فلو فعل بهم ما شاء لم يكن ظالما؟
هذا السؤال فيه نظر، هذا يختلف الناس في معنى الظلم من الله. من الناس من يقول إن الظلم هو التصرف في ملك الغير، وهذا ليس بصحيح على الإطلاق، فالله تعالى هو مالك الملك، فلا نقول إنه يجوز على الله كل ما هو ممكن. هذا يقول الجميع يقول إن الظلم في حق الله هو المستحيل، المستحيل لذاته كالجمع بين النقلين، يقول هذا هو الظلم، كما يقول ابن القيم في الشافعي الكافي يقول والظلم عندهم المحال لذاته أن ينزه عنه ذو السلطان، لكن الظلم كما تحدث وضع الشيء في غير موضع، فالله تعالى لكمال عدله حرم الظلم على نفسه فلا يضع العقاب على أولياء الذين أمضوا أعمارهم في عبادته، ولا يضع الثواب على أو يجعل الثواب لأعدائه وأعداء رسله، ولا يعاقب أحد، لأن هذا خلاف الحكمة، ولا يعاقب أحدا بذنب غيره، ولا يعاقب أحدا بغير ذنب، كل هذا مما حرمه الله عن نفسه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، من الطوائف الغالقة الضالة من يقول إن كل ما هو ممكن فهو يجوز، نفس الذي ذكرت عنه، كل ما هو ممكن يجوز، يجوز يقول يجوز، شوف يجوز في يجوز على الله أن يجعل الأنبياء والصالحين، يجوز أن يعذبهم من النار ويجعله يخلدهم في النار، هذا ممكن يا ابو ممكن من حيث القدرة، من حيث القدرة ممكن؟ نعم، تقول نعم، ما لم ممكن فهو جائز على الله، يجوز أن يفعل، لكنه أخبر أنه لا يفعل بس، يجوز أن يجعل الكفرة والطغاة وفرعون وجنوده يجعل يثيبهم ويجعلهم في الجنة، هذا ممكن من حيث القدرة، ويقول هذا جائز، لكنه أخبر أنه ينعم هؤلاء ويثيب هؤلاء بس. وأما أهل السنة والجماعة يقول هذا لا يجوز عليه سبحانه، لأنه حكيم، حكيم يضع الأشياء في مواضعها، فيضع عدله في موضع وفضله في موضع، فحكمة الله تابى تابى ذلك كل انتباه. فقوله إني حرمت الظلم هذا لكمال عدله سبحانه وتعالى وفضله، وإن كان قادرا أن يقتضي أنه قادر قادر على أن يظلم، ولكنه بكمال عدله لا يظلم، بل حرم الظلم على نفسه كما أوجب على نفسه، فهو يحرم على نفسه ويكتب على نفسه كما أوجب على كتب على نفسه الرحمة، وجعل يعني حقا على نفسه للموحدين، حق الله على العباد وحق العباد على الله. نعم.
يقول يوجد رجلنا في السكن مصلى، هل صلي في المصلى أو أخرج المسجد؟
هذا السؤال سألني عنه أحدكم أمس، قلت إذا كان المسجد يعني قريب ينبغي أن تصلي في المسجد، هذا ليس أن تصلي في البيت والمسلمون في مساجدهم وفي بيوت الله وأنتم مستريحون، لستم في سفر يعني يلحقكم بحضور الجماعة مشقة ويؤخركم عن مسيركم، ينبغي أن تصلوا في المسجد. أما لو كان السكن بعيد هذا له وجه، إذا صلى في كانهم ومنزلهم. نعم.
يقول هل تنصحون بحفظ هذا المتن؟
الكتاب؟ هل تنصحون بحفظه؟ سبحان الله، هذا لا يحتاج إلى سؤال. هذا ليس كلام الناس، يعني متن يعني تقول مثل الزاد أو عبارات من تأليف الناس ومن كلام، لا، هذه نصوص هي الأصول وهي العلم، الله منها من خير ما ينصح. إذا كنا ننصح طلاب العلم بحفظ الأربعين النووية وحفظ عمدة الأحكام، فهذه مجموعة يعني نافعة عظيمة، ولا سيما مع هذا الشرح. أنا أنصح الجميع باقتناء الشرح، باهتة قلوب الأبرار أنصح باقتناءه وقراءته، ففيه يعني البيان والتفصيل النافع المفيد، ولعله متوفر شفاف، ينبغي ان يرقب ان شاء الله لكم لعله
طبعات
هذه
طبعات موجوده
الحمد لله، نعم لعله يرقب ويوزع عليكم ان شاء الله.
نعم. بس قبل الاخير يسأل فضيلة الشيخ عن حكم ظلم الكافر وتكبر عليه وغيره.
ظلم الكافر لا يجوز، الظلم لا يجوز، اني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما، فلا يجوز ظلم الكافر والتكبر عليه، الله اعلم انه لا مانع، يعني احتقار الكافر لانه البغيض ولانه الكافر بالله ورسله احتقار بهذا الناس، اما التكبر عليه المتضمن للاغترار اني انا مسلم وانا كريم، فهذا يخشى ان يكون من نوع الاعجاب، بل على الانسان ان يتربه العافى. الحمد لله كما قلنا، الحمد لله الذي عافانا، اذا راى الانسان الكافر يحمد ربه على ان على ما من الله به عليه من الاسلام. نعم. الاخير،
السؤال الاخير يقول فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم شحذ همة الإخوة إلى طلب العلم وأهميته والصبر عليه، ليكون للشخص منا فهم في عصر الإسلام الذب عنه، لا سيما أنه ظهر ومن يزهد في قراءة الكتب، وذلك بعد تطور التقنية، حتى إني سمعت أحدهم يقول قد يأتي يوما لا يكون الكتاب فيه قيمة، فما تعليقكم على هذا؟
فرق بين طلب العلم وبين مسألة الوسيلة، الكتاب وسيلة، فالآن الخلاف حسب ما تضمنه السؤال في قضية العناية بالكتاب وأنه الوسيلة الأصيلة الأولى وعدم الزهد فيها، أما طلب العلم فهذا ليس محل الكلام، طلب العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، العلم المستمد من كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم الذي يجب التنافس فيه، هذا هو العلم الذي يكون حياة ونورا لصاحبه في الدنيا والآخرة، وهذا هو الذي جاءت النصوص في التناهي في الترغيب فيه والتناهي على أهله، العلم الشرعي. أما قضية الوسائل فالأصل إن الوسيلة في تحصيل العلم هي الكتب التي ألفها أهل العلم المعتبرين الموثوقين، ثم أيضا الاستعانة على ذلك بالحضور عند من تيسر من أهل العلم الموثوقين في علمهم أو الموثوق بعلمهم ودينهم إلى آخره. وأما هذه الوسائل الأخيرة في وسائل لا شك انها ميسرة ومعينة ومقربة وفيها سرعة وتجدد في الوسائل في الطباعة ووسائل الآن الأنشطة والإنترنت والسيديات وسبحان الله العظيم. لكن هذه التي يخشى منها هو قضية الزهد في الحفظ، يعني في الحفظ استكالا على ان الكتب على ان هذه الامور ما يسوها، بس في يدك الجوال، حتى الجوال الان اصبح كمبيوتر تودع فيه مؤلفات وكتب وخلاص كتب الحديث معي، يعني هذه الاحاديث يمكن يكون قال هي معي في الجوال، اي حديث ابغاها بس اضغط شيء في هذا الجهاز واطلع الحفظ. الحفظ 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 هو العلم، ومن العلم التزييد وفي الحفظ، وكذلك الكتب، الكتب هي الاصل، يعني بما توثق هذه التسجيلات، مما توثق انما توثق من المصادر من اصولها من الكتب، فلا يوجد في الكتب. ثم ايضا التعويل على هذه الاجهزه يجعل الانسان لا قدره له، لو فقد هذا الجهاز اصبح ما لا يستطيع ان يستخرج حديث ولا يستطيع ان يخرج مساله من كتاب، لانه لم يتمرس في مراجعه المسائل في الكتب. فلا ينبغي ان تكون هذه الوسائل التي هي فيها خير كثير ان تكون صارفه عن ممارسه مراجعة الكتب والاستفادة منها. نسأل الله الجميع التوفيق والإعانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق الأمة، وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت العاشرة لا أن تكون المضمضة. رواه مسلم.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطر، يعني عشر خصال من الفطر، والفطر على الخلقة التي فطر الله العباد عليها، كما قال سبحانه وتعالى: فأقمدك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالله فطر العباد على التوحيد وإنكار الحق وإنكار الحسن على القبيح، كما هو الصواب في مسألة التحسين والتقبيح، وهو أن الحسن والقبح يعرفان بالعقل في الجملة. الله فطر العباد على استحسان الحسن الصدق والإحسان والأخلاق الفاضلة، واستقباح القبيح كالكذب والعدوان، وأحسن الحسنات التوحيد، وأقبح القبيح الشرك. لهذا تشهد العقول والفطر بحسن ما أمر الله به وشرعه لعباده، وبقبح ما حرم، فما حرم الله على عباده شيء إلا بما فيه من شر وفساد، وما أمر الله عباده إلا لما فيه مصلحة. وهذه عشر خصال من الفطر، ولا مفهوم لهذا العدد. الصحيح أن العدد لا مفهوم له، فلا تنحصر الخصال خصال الفطرة لا تنحصر في هذه العشر. ولهذا قال عشر من الفطر، عشر خصال من الفطر وعدها. هذا الحديث رواه مسلم، وفي الصحيح عندك الخمس ومنها الختان، خمس من الفطرة، أو الفطرة خمس، ختان الاستعداد قص الشارب، ونتف الإبط تقليم الأظفار. حديث العوز اشتمل على عشر، قص الشارب وإعفاء اللحية وقص الأظفار والسواك وحرق العانة ونفس الإبط ومضمضة واستنشاق. مضمضة شك فيها الراوي، ولكن دلت النصوص على مشروعية المضمضة وانتقاص الماء وهو الاستنجاء. وهذه الخصال يجمعها النظافة والجمال، كلها ترجع إلى النظافة وإلى الجمال. فالمضمضة والاستنشاق وقص الشارب ونفس الإبط، يعني منها ما يظهر فيه يعني جانب النظافة. وفي النظافة حسن جميل، ففي قص الشارب جمال، وفي إعفاء اللحية جمال، وفي تقليم الأظفار جمال ونظافة، وفي نفس الإبط نظافة، لأن الإبط من مغابر الجسد التي تكون موضع للعرق والروائح والكريهة، وفي بقاء الشعر ما يزيد، ففي إزالته نظافة. وكذلك حلق العانة، وفي اللفظ الآخر الاستحداد، عبر عن حلق العانة بالاستحداد، يعني إزالة الشعر بالحديد بالموسى. سمى الشعر هناك سمى الشعرة، وهي الشعر النابت، الشعر الخشن النابت حول القبل. ففي إزالة هذه الشعور نظافة وحسن. وفي السواك وفي المضمضة والاستنشاق نظافة لهذين الموضعين. السواك أمره ظاهر، قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للإنسان مرضاة للرب. يتأكد في مواضع نص العلماء، تأكد عند الصلاة كما صح في ذلك الحديث، وعند الوضوء، ويتأكد في مواضع بعد الاستيقاظ من النوم عند تلاوة القرآن وتغير الفم. ولعظيم شأن قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في اللفظ الآخر: مع كل وضوء. وأما انتخاص الماء وهو استنجاء فالأمر فيه ظاهر، فيه إزالة لنجاة، انتقاص الماء الذي هو الاستنجاء فيه نظافة وإزالة الخبث عن مخرجهما. في الحاصل من هذه الأمور، يعني وجود الشريعة ما من محاسن الشريعة، والشريعة جاءت بالمحاسن والفضائل والكمالات. وأما أحكام هذه الخصال فهي تتفاوت، وفي الجملة يعني في الجملة أنها كلها واجبة. هذا هو إلا السواك. السواك ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة وتتأكد في مواضع. أما المضاف والاستشهاد فاختلف العلماء في حكمهما في الغسل والوضوء، والصحيح وجوبهما، وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل من الجنابة. وقد ورد الأمر بهما في الوضوء، وإذا وجب وجب في الوضوء فوجوبهما في الغسل آخر. ولهذا قال بعض أهل العلم بوجوبهما في الغسل دون الوضوء، لأن الغسل يتأكد فيه التعميم، تعميم ظاهر البدن بالماء. وأما نص الشارع وإعفاء كذلك واجبان لوجود النصوص الصحيحة الصريحة في الأمر بها، كما ثبت الصحيح أعرف اللحى حفظ الشوارب وأعرف اللحى خالص للمجوس قص الشوارب وأرض اللحى خالص للمشركين. فقص الشارب وإعفاء اللحى واجبان، وفيهما من الحسن والجمال ما فيها، ولكن لفساد الفطر استقبح كثير من الناس إعفاء اللحية، فرأوا الحسن قبيحا والقبيح حسن، فرأوا الحسن في حلق اللحية وإعفاء وتطوير الشارب، هذا فساد في الفطرة، فساد في الفطر يحلق. فرأوا بعض الناس يحلق لحيته ثم ويترك شاربه طويلا، هذا عكس، يعني فهنا فسدت فطرته لا شك ان هذا فساد الفطر. وبعضهم يحلق الجميع وعلى اهون، والفطره السويه تقتضي ما ارشدت اليه السنه النبويه من قص السائل واعفاء اللحيه. ولم يذكر عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان ياخذ شيئا ياخذ من لحيه، فالواجب اعفاء اللحيه اطلاقها عدم التعرض لها. واما ما يقال من اخذ ما زاد على القول لا لم يثبت من ذلك عليه الصلاه والسلام، وان ثبت عن بعض الصحابه فما اختلف فيه الناس يجب رده الى كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام. والعباد مأمورون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بهديه، فالصحابة وغيرهم يعني لا بد من عرض أقوالهم واجتهاداتهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالذين يقولون بجواز أخذ ما زاد على القرى ليس لهم مسند فيما أعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا يعني آراء واجتهادات. هذه الخمسة أعني قص الشارب وإعفاء اللحية والمضمضة والاستنشاق والسواك. أما تقييم الأظفار فلا يحصل ما فيه من النظافة والحسن، وقد فسدت فطر بعض الناس ولعل هذا سنه اكثر من استحسان تطويل الالفاظ، حتى انه يمكن ان هناك الفاظ تؤكد كلام موجود يكون موجود، يعني ما عندنا ما شفته ولكن سنه، هذا فساد في الفطره قبيح. يعني كل يصبح الانسان له شبه بالحيوانات التي يعني تتخذ من الأظفار سلاح لها، تدافع به تصطاد به، هذا من فساد الفطر. ومن دعا والحامل على هذا هو التشبه بالكفار، هذا هو الحامل بكثير من النساء في كثير من الامور التي يعني صرنا يعجبن بها ويجرين وراء من يقلدن. واما وكذلك نفس الابط وحلق العانه، فهذه الثلاثه كلها يعني فيها نظافه القدم وقطع لاسباب الروائح الكريهه. واما الحكم فالظاهر هو الوجوب، لانه ثبت في الصحيح في صحيح مسلم عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وقف لنا صلى الله عليه وسلم او وقف لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونفس الابط وحلق العانه الا نترك ذلك اكثر من 40 يوم. معنى هذا انه ما يجوز تعدي 40، هذا يقتضي الوجوب. ما يجوز ان يترك الانسان هذه الشعور اكثر من 40، هذا حد اعلى احد اقصى. ولكن مع ذلك يمكن بعض الناس يتاكد عليها انها مبادئ، لان بعض الناس يمكن تنمو يكون نمو عنده نمو الاظفار والشعور سريع. فالمقصود الشرعي يقتضي ان يبادر وان يحمل وان يزيلها قبل ذلك. واما الاستنجاء من البول والغائط فهذا واجب بالاتفاق، لانه ازاله نجاسه، والنجاسه يجب ازالها، تجب ازالتها عن البدن، وهي من الفطره لما في ذلك من النظافه والطهاره. ولما الشيخ عبد الرحمن عندكم في الشرح بهجة قلوب الأبرار إلى أن الفطرة التي دلت عليها النصوص ووردت بلفظ الفطرة نوعان، ما به طهارة الباطن وهو التوحيد وما ينشأ عنه من أعمال القلوب وهي المذكورة في الآية الكريمة، وهي مذكورة في الحديث الصحيح كل مولود يولد عن فطرة، وفي لفظ على هذه المله. وفي الحديث الاخر الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء، فهذه تتضمن الطهاره الباطنه، وهذه الخصال ونحوها يتضمن الطهاره والنظافه والحسن الظاهر. فالفطره اذن تتضمن طهاره الفكره، تتضمن طهاره الظاهر والباطن. فدين الاسلام هو دين الفطره ظاهرا وباطنا، دين الاسلام هو دين الفطره ظاهرا وباطنا. يمكن ان يكون من الفطره لبس الملابس النظيفه الحسنه من الفطرة، لأن يعني كما قلنا إن الفطرة ليست محصورة في هذه الأشياء. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، يعني يمكن يعتمد من الفطرة من يكون يعني له شعر أن يصلحه ولا يتركه شائفا، لأن هذا من هنا الحسن من الأمور التي تستحسنها الفطر والنفوس السوية. نعم صلّى نعم غسل البرادم هل لا فسأل غسل البرادم. البرادم فسرت بمغادر البدن ومنعطفات الجسم، بعضهم نص على العقد عقد الأصابع الأمام لها، ويدخل فيها منعطفات البدن مثل ما تحت الركبة منعطف، هذه المنعطفات اللي يمكن أن يتركز فيها بعض الوسخ ومثل البراهين هذه غاية الأمر أن نقول إنه مستحب وليس بواجب بعدم وجود أو ورود ما يدل على غسلها. وغسلها يأتي تبعا لكن خصت بالذكر لأنها يمكن يمضي عنها يعني تحتاج إلى مزيد عناية هذا ظاهر. وإلا لا غسلها يأتي في الوضوء يأتي يندرج غسل البراجم في الوضوء يندرج غسلها في الغسل فكأن ذكر البراجم من باب التخصيص بالذكر تأكيدا على العناية بها العناية لا لأنها موضع يمكن أنه أقول يتركز فيها يعني العرق ويمكن يجف عليها أشياء شيء من الوسخ فتحتاج إلى مزيد نظر. ولهذا جاءت بعض الأحاديث باستحباب التخليل لأن ما بين الأصابع ويسير في بعض الأحوال وبعض الناس تكون الأصابع متطابقة خصوصا أصابع الرجلين منتظر بعضها ببعض في يتأكد من تخليل الأصابع. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي.
فات من خصائص الفطرة الختان كما جاء في الحديث الصحيح الآخر ولا يخفى ما في الختان من الجمال والحسن والنظافة وكمال الطهارة وهذا وقد صار هذا يعني شعار المسلمين الختان فهو سنة مؤكدة وقال فديننا العند بوجود الختان في حق الرجال فهو داهر يعني في نفس البساط يعني من جنس سائر الخصال من جهة ما فيه من الحسن وما فيه من الجمال من النظافة وكمال الطهارة والتخلص لأن القربة قد يتبقى فيها شيء من البول ثم يخرج. أما حديث أبي سعيد رضي الله عنه فهو أصل في حكم المياه ولهذا الشيخ اختار إيراده في هذه الأحاديث الجوامع في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا الحديث يعرف بحديث بئر بضاعة لأن يعني سببه أنه سئل عن بئر بضاعة بئر في المدينة تعرف بهذا الاسم قال إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر كذا كيف وكيف يلقى فيها النتن أو النتن ولحوم الكلاب والمحايض النساء وما أشبه ذلك فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور أو الماء طهور لا ينجسه شيء وأجاب بعض أهل العلم عن إشكال يرد على الأذهان كيف يلقى فيها توقع في هذه الأقدار وهي مولد المسلمين وقد جاء النهي عن البول في الموالد وإن كان ضعيف لكن لا شك أن هذا يحرم البول في الموالد التي يستقي منها الناس وكذلك إلقاء القادورات. فأجاب بعض أهل العلم بأنه لا ليس المراد أن الناس يلقون فيها قصدا لكنها كانت او لعلها كانت في مسير اذا جاء السائل ربما طرح فيها شيء من ذلك، لا ان الناس يتعمدون ويأتون بمحارم النساء وبالنتم ويلقف في بئر يستقي منها الناس ويستقى منها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جواب سديد ولا بد من يعني حمل ذلك السبب على هذا والله اعلم. اما قوله عليه الصلاه والسلام الموت هو لا ينجسه شيء فهو حكم عام في جميع المياه، مياه نابعه من العيون وجاريه من الانهار والنازله بالامطار والبحار عام في المياه في كل ماء. الماء كقوله تعالى فلم تجدوا ماء نكر عامة في سياق النبي. الماء طهور، طهور فعول بفتح الطاء، أما طهور بضم الصاف معناها التطهر، والطهور يعني ما يتطهر به، فهو الشيء الطاهر المطهر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور، ايضا نفس الشيء قال في البحر هو الطهور، كما قال في عموم المياه الماء طهور، فهو طاهر مطهر طاهر في نفسه. وكل طهور لابد ان يكون طاهر، وليس كل طاهر طهورا، يعني مثلا السمن طاهر وليس بطهور، والمرض والعصيرات والشاي الشاهي لأنه ليس بماء، انتقل عن اسم الماء إلى أن يكون شاهي شاهي، ومنه النبيذ على خلاف النبيذ اللي هو التأمريس يسمونه تمر في ماء، هذا نبيذ أصلا، فهذه طاهرة وليست بمطاهرة وليست طاهرة. وهذا الحديث مع الآية فلم تجدوا ماء يدلان على جواز التطهر بكل ماء، وأن كل ماء فهو طهور مطهر لا يخرج عن ذلك إلا ما تغير بالنجاسة لونا أو طعما أو ريحا، فهذا بالإجماع وقد ورد في حديث لكنه ضعيف عند أهل العلم. الماء طهور إلا ما غلب على ريحه، إلا ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة، بنجاسة تحدث فيه، فما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة فهو نجس. إذا كان من بيان أيضا يعني ما افتراه الكفار على الإسلام والمسلمين هذا من الحق، هذا يرجع إلى موضوعات الحوار، ولم يظهر إن الغالب على ما يذكر من هذه الحوارات هو يعني تحقيق المداهنة والمصانعة والتقليد، يعني هناك دعوة للتقريب بين المسيحية والإسلام تقريب، فبعض هذه الحوارات قد تكون مرتكزة على مبدأ التقريب والدعوة إلى التقريب. بسم الله السلام. نعم آخر.
نعم سؤال أخير يقول فضيلة الشيخ نسمع بين الكلمة والأخرى عن تقلب الأحوال لدى البعض من الناس من هداية إلى الضلال أو بعض الضلال، وقد يكون طالب علم هذا المتقلب، فما هو السبب الرئيس في مثل هذه الأحوال المزعجة؟ أرجو الإجابة على هذا السؤال الذي أتصور أنه يدور في قلب أكثر من شخص.
لا إله إلا الله. في الدعاء المعترى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينه. فالقلب القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، يقيمها اذا شاء ويزيغها اذا شاء، فالتقلب الذي يحصل للإنسان تارة يستقيم تارة ينحرف أو يتحول من استقامة للانصراف من بعيد أو قريب هذا إلى تصريف الإله للقلوب. فمن كان فيجب الدعاء بالهداية لمن ضل أو انحرف عن سبيل الله أو عن بعض سبيل الله يدعى له الهداية. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم نقول الثالث في الآيات الدنيا وفي الآخرة. نقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. أصل معنى الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو في الشرع اسم لكل ما خالف شرع الله، وهو ثلاثة أنواع: الظلم الذي هذه حاله ثلاث: ظلم في حق الله، ولا أقول ولا أقول إنه ظلم لله، فلا يقال إن العبد يظلم ربه بمعصيته أو بالشرك، لكنه يظلم نفسه في حق الله، وما ظلمونه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظلم في حق الله وهو الشرك، وهو أظلم الظلم، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ولما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شك ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: علمنا لم يظلم نفسه. إنسان معرض لظلم نفسه، يعني بالمعصية بالمعاصي بالذنوب، فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس الظلم المانع المناسي للأمن والهدى أيضا، إنما المناسي كل المنافات للأمن والهدى هو الشرك. فالشرك هو الذي لا أمن معه ولا هدى. نعم، كل عذر يفوت قدرا من الأمن والهدى، فمن نجا من الظلم كله فاز بالأمن والهدى، ومن نجا من السوق الأكبر فله أمن، فله مطلق أمن ومطلق هدى، لأن التوحيد يحصل به الدخول في الإسلام ويحصل به النجاة من الخلود في النار. إنما الإنسان ظلم العبد نفسه بالذنوب التي بينه وبين ربه من ترك واجب أو فعل محرم، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات. فالظالم ينفسه هو الذي يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات. ويترجم العباد في دمائهم واموالهم واعراضهم، كما قال عليه الصلاه والسلام في خطبته يوم النعر: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في سائركم هذا في بلدكم هذا. وفي الحقيقه ان كل من انواع الذنب هو ظلم من العبد لنفسه، ظلم الشرك هو اعظم ظلم من نفسه، وظلم العباد باموالهم هو داعي. لكن هذا التكليف يتبين به معنى الاحكام، فللشرك حكم يخصه ولسائر المعاصي حكم يخصه، وظلم العباد له حكم. ولهذا ظهر هذا الفرق في باب التوبه، احتاج اليه في باب التوبه. فعم الشرك فلا يغفر الا بالتوبه، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الايه هي في غير التائبين، في من لم يتب. اما التائبون فذكر حكمهم في قوله: ان الله يغفر الذنوب جميعا، قل يا عبادي الذين اشركوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. وهكذا ايضا في شروط التوبه، التوبه من سائر الذنوب يعتبر فيها الاقلاع والندم والعزم على ان لا يعود. وفي مظالم العباد اشترط شرط رابع، وهو رد المظالم واداء الحقوق. لابد لا تتحقق التوبه من ظلم العباد في انفسهم او دمائهم او اموالهم او اعراضهم الا برد الحقوق والاستعلاج من كان عليه لاخيه، كما فعل الحديث: من كان عليه لاخيه مره فليتحلل اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا ذهب. فضل معهما على مراتب يدخل في ذلك الكلام في كبائر الذنوب، فهي ما ايضا متفاوته. والله تعالى قد حرم الظلم على عباده، بل حرمه على نفسه سبحانه وتعالى، فنزل العديد الكرسي: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكونوا فلا تظالموا يظهر انه اخص بالظلم الذي يكون بين العباد، ظلم العباد بعضهم لبعض. فلا تظالموا، وقد قال سبحانه وتعالى في ما هو في الشرك وهو افتراء الكذب على الله: ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب او كذب بالايه. هذا ايضا بدرجه الشرك، افتراء الكذب على الله والتكذيب بايات الله، هذا من اظلم الذنب. ومن اظلم ممن افترى على الله، فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق ان جاء، اليس في جهنم مثوى للكافرين. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. هم الظالمون على الحقيقه، ظالمون الظلم الاكبر. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وفي هذا الحديث اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى سوء عاقبه الظلم، وذلك في قوله: ظلمات يوم الظلم، ظلمات يوم القيامه، يعني امره يكون في ظلمات، اهل الظلم يكون في ظلمات، بينما المؤمنون الموحدون اهل العدل والاستقامة في أنواعه والمؤمنين والمؤمنات يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعدونهم بين أيديهم وبأيمانهم. فأهل التوحيد وأهل العدل ضد أهل الظلم وآخرتهم كذلك. وقال في المنافقين والمنافقات بعد الآية السابقة يوم يكون المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا يعني حذرونا انظرونا نقتبس من نوركم إن يرجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فالتمسون هم في ظلمات كفرهم في الدنيا وفي ظلمات ظلمهم في الآخرة. فالظلم ظلمات يوم القيامة. فلهذا عليه تعذير بالغ من الظلم. وجزاء الله للعباد قائم على العدل فهو سبحانه وتعالى أعدل العدلين. وهذا من مثقال ذرة فهو يجزي العاملون في الآخرة بعدله يجزي المؤمنين بفضله ويجزي أهل المعاصي وأهل الذنب بعدله لا يمنع مثقال ذرة وإن تك حسنة أي ضاعفة. فبهذا يعني أن هذا الحديث من جوامع الخير يتضمن التعذير من الظلم كله بأنواعه من جميع الظلم من ظلم العباد المشروع عند الناس وياتي تخصيص واحيانا كما في الحديث الذي ذكرته جعلته بينكم الناس في عرفهم يخصون الظلم بظلم بعضهم ببعض يكون هذا ظلم فلان ظلم فلانا وهذا حق الظلم يعتدى على الناس في دمائهم ومالهم واعراضهم هو احد انواع الظلم. ومن خصوصيه هذا الظلم انه كذلك لا ينصر لا بد من استيفاء الحقوق لا بد من استيفاء الاستيفاء يكون من يكون من حسنات من حسنات العدل كما في حديث المفلس اتدعون من المفلس ونزل يا رسول الله هو من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وصدقه فياتي وقد ضرب هذا وقد شتم هذا واقل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فيزيد زي حسناته اخذ من سيئاته يعني المظلوم من سيئات المظلوم ثم طلها على الله ثم طلها والايات في كتاب الله في وعيد الظالمين وذم الظالمين ولعن الظالمين الا لعنه الله على الظالمين كثير ولكن اكثرها في الظلم في حق الله الشرك والكفر لانه الامر الظلم الكافرون هم الظالمون الظلم المطلق وكما قال تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. وجاء ايضا ظلم العباد في ذكره في مثل قوله تعالى وجزاء سيئه سيئه مثلا فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولم ينتصر بعد ظلمه ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض وغيره. ومن اعظم ظلم الناس صدهم عن سبيل الله اذا كان يعني من ظلم الناس التعدي على حقوقهم وعلى خصوصياتهم في انفسهم في اموالهم وفي اعراضهم فكذلك صدهم عن سبيل الله هو اعظم ظلم. وهذا ما يفعله الكفار الكفار هم من من أعمالهم الصد عن سبيل الله، سيعاقبهم الله بمزيد العذاب، كما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وصدوا عن سبيل الله يعني صدوا غيرهم، صدوا في أنفسهم أعرضوا، وصدوا غيرهم يعني حرفوهم وصدقوهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يبناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تجدروا نعمه الله عليكم. متفق عليه.
هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تجدروا نعمه الله عليكم. نعمه الله يعني نعمه عامه في جميع النعمه، ألا تجدروا نعم الله، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله، تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أما إن تعدوا نعم الله لا تحصوها. فهو أجدر ألا تجدروا يعني ألا تحتقروا نعم الله التي أنعم بها عليكم، فذلك من كفر نعم الله، ومن البواعث على الكفر، من بواعث كفر النعمة والتقصير في شكرها العبد أن يذكر نعم الله. هذا مما أمرت به الرسل: فاذكروا آلاء الله، اذكروا نعم الله. فمن دعوة الرسل التذكير بنعم الله والتوجيه إلى ذكر نعم الله، فإن ذكر نعم الله من البواعث على شكر على شكرها على شكر موليها، شكره تعظيمه ومحبته والثناء عليه وطاعته والقيام بحقه. أما الإعراض عن ذلك فإنه كفران من عن الله، نسيان لله، الغفلة يعني ترك الشكر هو كفر للنعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهما متقابلان، فقابل الشكر بالكفر. الله تعالى أثنى على الشاكرين: فاذكروني أذكركم واشكروني، أمر بالشكر، واشكروني ولا تكفرون. وقال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور. وقال: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وفي هذا الحديث إرشاد إلى سبب معين على الشكر، إلى سبب من الأسباب المعينة، وهو من الأهمية منكم، وهو أن ينظر الإنسان إلى من دونه، ممن فضل هو عليه. انظروا الى من هو اسفل منه، يعني الى من دونكم، ممن لم يعط ما اعطيته ولم يتمتع بما تتمتعون به. اذكر كما كنا فيه العموم يشمل النعم الدنيويه كالسعه للبدن وسعة الرزق والولد وحسن الهيئة الدنيا ونعم ومن حكمة الله أن فاضل بين العباد، فاضل بين العباد في عطاء كل من هؤلاء، وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما جعل. وما من عبد في حال إلا لو فكر وجد من دونه. فينبغي للمسلم أن ينظر إلى من دونه، إلى من لم يمتع بما متع به هو من نعم، فذلك يبعثه على الشكر. وهذا واقع مخصوص، أنت طائر إذا رأيت المريض عرفت نعمة الله عليك. المريض المصاب بشيء في بدنه ينظر إلى من دونه فتهون عليه المصيبة، تهون عليه المصيبة. فهذا أمر يعني يدركه كل إنسان عاقل يشهد بذلك الله. انظروا إلى من هو أسفل منكم، إذا يعني تعين الإنسان من حاله مثلا في صحته أو في همومه أو في ماله ويتألم من حاله في شيء من هذه الأمور، فليتدبر عامله وأدلمه فتهم عليه المصيبة، فيبعث ذلك على الصبر وعلى الشكر، على الصبر على ما ابتلي به، وعلى شكر ما أنعم الله به عليه، وعلى شكره سبحانه وتعالى أن آساه مما هو أعظم مما هو فيه من بلاء. هذا في الأمور الدنيوية ظاهر، الصحة والمال والولد وما يتعلق بمصالح الدنيا من مطاعم ومشارب وملابس ومراكب، كل هذا يعني التفاضل موجود، هذا ظاهر. أن على الإنسان أن ينظر إلى من هو دونه، إلى من هو أسفل منه، فذلك من البواعث على القناعة والطمأنينة والشعور بالغبطة والعامل على استعظامها النعمة التي يتمتع بها، الحمد لله. لكن في الأمور الدنيوية الدينية هل هذا يعني معتاد، يعني مطلوب أن ينظر الإنسان إلى من هو أسفل منه؟ هذا في الحقيقة محتمل، ولكن الأمر يحتاج إلى تفصيل. فإن نظر الإنسان إلى من دونه في أمر الدين، يعني الإنسان له فيه حالة، إما أن يكون نظرا باعثا له على شكر الله على ما تفضل به عليه، وينظر إلى من ابتلي بالمعاصي والفجور وهو معافى من ذلك فيرتبط بنعمة الله، الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلي به هؤلاء، فيرتبط هذا حق. وأما إن كان نظره إلى هؤلاء يوجب له الإعجاب بنفسه والقناعة بما هو فيه فلا يطلب الأفضل، فهذا نظر قاصر ومدخل للشيطان يمنع صاحبه من المنافسة في الخير والتقدم والمسارعة في الخيرات. الحمد لله يقول ناس في ناس ما يصلون أبد، في الأقل أن يصلي في البيت، يقول أنا يعني أنا بخير سيرفع عن نفسه ويستغفر الذنوب التي عنده يستغفر ذنوبه إذا رأى مثلا من ابتلي بالكبائر فواحش العظام الحمد لله أنا بخير. فإذا كان نظره إلى من دونه يعني يوقفه في هذا الموقف فهذا نظر سيء لأنه يوجب له استصغار الذنوب التي عنده واستعظام العمل واستكثار عمله واستكثر عمله. فلا لله أهل التقدم وأهل السبق وأهل المسارعة في الخيرات ما يتقدم. فهنا عليهم ينظر إلى من هو أسفل باعتبار وينظر إلى من فوقه باعتبار أعلي في أمور الدين في العلم والدين والاستقامة ينظر إلى من هو فوقه لينافسه ليحتقر عمله وينظر إلى من هو أسفل منه ليشكر ربه على ما منه عليه وعلى عصمته عما ابتلي به كثير من الناس. لابد من النظر لابد من النظر الى من فوق والنظر الى من هو اسفل منه فالنظر الى لهذا جاء وفي ذلك فليتنافس هذا في نظر هذا يتضمن النظر الى في امور اخره وفي امور الدين في نظر الى من فوق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الفقراء جاءوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله ذهب اهل الذكور بالعجوب نظروا الى من فوقهم نعم نظروا الى من فوقهم تنافسوهم واسفوا على نفسهم يكونوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويعتقون ويتصدقون من فضول الاموال ونحن ليس من امام نتصدق به ما اخذه الرسول عليه الصلاه والسلام الا ما كان من التسبيح والتحديد والتكبير دبر كل صلاه بمعنى انهم نظروا الى من فوقهم ولم ينظروا الى من هو اسفل منهم فيقنعون الله ويقول الحمد لله نحن احسن من غيرنا. والشيخ عبد الرحمن رحمه الله مشى على ان الحديث عام ولكن في امور الدنيا كما قلنا الامر واضح ولا يحتاج الى تقييد ولا تفصيل. اما في امور الدين فلا بد من هذا التفصيل في امور الدين وما نظر نظر الى من ينظر الانسان الى من فوقه ومن سجل عليه فيغلطه لا يغلطه بما انه يريد ان يكون مثله لا حسد الا بالمتين رجل اتاه الله القران فهو يقوم بلا ما الليل وانا النهار ورجل اتاه الله مالا فهو ينفق منه اناء الليل وانا النهار فهذا فيه منافق حسب الغبطة تضمن النظر الإنسان إلى من فوق ففي الخير وفي الدين وفي العلم هذا محمود سابق الاقتباس عن هذه المنافق سابق إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. والله تعالى حكيم عليم فاضل بين عباده في جميع الأمور فاضل بينهم في العلم في العقول وفي الدين وفاضل بينهم في الحضور الدينية والدنيوية فاضل بين الخلق. ونبدا إلى ذلك في كتابه والله تعالى حكيم عن في عطائه ومنه يعطي ويمنع بحكم لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع فإذا نظر الإنسان إلى من فوقه في ما سجل عليه من الأمور التي يطلب المنافسة فيها قال إنه ينافس رجال الناس ويسأل ربه من فضل للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضل. يعني في هذا في الأمور التي الممكنة التي يمكن أن يبلغ الإنسان ويمكن أن يكون مثل إليها وإن لم يدركها فهمته ونيته ورغبته هي قد يبلغ بها منزلة من فضل عليه. فهذا الحديث علاج ودواء من نفس من داء الغرور والغفلة والاغترار والطموح إلى ما يحقر ويوجد احتقار النعمة. نظر الإنسان في أمر الدنيا إلى من فوقه وتعالوا يحتقر نعم الله عليه. ولهذا قال في الحديث فإنه أي نظر إلى من هو أسفل منه أجدر يعني أحرى فإنه أجدر أن لا تجدروا نعمة الله عليه. فإذا لم ينظر العبد إلى من هو أسفل منه بل نظر إلى من فوقه وننظر إلى عليه فذلك أجدر أن يبدلي نعمة الله ويعتقرها فلا يشكره. فهذا النظر من أعظم الوسائل لشكر النعمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه.
هذا الحديث يعني كما تقدم من الشيخ رحمه الله اتخذ هذه الأحاديث من أنواع أبواب العلم منها ما يتعلق بالاعتقاد ومنها حديث فيها عموم ومنها أحاديث تتعلق مثلا بالأخلاق ومنها ما يتعلق أيضا بالطعام كما في هذا الحديث كان مجموعة متنوعة. فهذا الحديث هو من أدلة اشتراط الطهارة في الصلاة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. فأمر الله عباده المؤمنين إذا قاموا للصلاة أن يتوضأوا وهذه صلة الوضوء غسل الوجه واليدين والركبتين ومسح الراجل في الرجلين. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين صلة الوضوء كما نقل الصحابة عنه ذلك ودلت السنة أيضا على ما دل عليه دلت على أن الطهارة الصلاة والوضوء شرط في القبول. لا يقبل الله في الحديث الآخر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفي هذا الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل لأبي هريرة ما الحدث؟ قال فساد أنظرات ما لم يكن مثل به رضي الله عنه يعني للنوع الذي يقع كثيرا. لا يقبل الله القبول يتضمن الرضا والاعتبار في الشرع وموافقة الشرع مقبول وضد القبول الرد. إذا لا يقبل فما لا يقبل الله فهو موجود غير مقبول. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ففي هذا دليل على بطلان صلاة المحدث. فمن صلى وهو محدث فصلاته باطلة مردودة غير مقبولة ولا مجزئة، فلا إجزاء ولا ثواب، بل يفاد عليها ثواب الطلاق الصحيحة. ولماذا نقول ثواب الطلاق الصحيحة؟ لأن خصوص من صلى ناسيا لحدثه فصلاته غير صحيحة ولا مقبولة، قبول الصلاة الصحيحة لكنه يثاب على فعله، لأن صلاة تضمنت ذكرا ودعاء وقراءة ويثاب قد عمل، لكن هذا العمل وين يثيب عليه وكلامه في الناس، وإن يثيب عليه فإنه لا يجزي لأنه وقع على خلاف ما أمره، وإن كان المكلف في هذه الحال معذورا ولا إثم عليه، لكن دلت السنة كما في هذا الحديث على أن عمله غير مقبول فلا يجزي، وهذا موضع الإجماع، أجمع العلماء على أن من صلى مقبلا وجب عليه القبول، لا بد أن يقبل. فنسيان الطهارة كنسيان الصلاة، ففي العلم من نام عن صلاته ونسيها فليصليها إذا ذكره، فمن نسي أن يصلي إحدى الصلوات الفجر أو الظهر أو العصر نسي ثم ذكره وجب عليها أن يقضيها متى ذكره، هكذا إذا نسي شرطا من شروطه. وأكثر ما يقع من ذلك هو الطهارة، فمن صلى محدثا ناسيا حدثه ثم ذكر وجب عليه أن يعيد. ويدخل في الحدث كل ما عده العلماء نافذا، ونواقض الوضوء وتسمى موجبات الوضوء، منها ما هو متفق عليه ويجمع له ومنها ما هو مختلف فيه، فالبول الطائر والمذي خروج الأمخال من الخبيرين ما هو معتاد الناس بالاتفاق، وما سوى ذلك ففيه خلاف، سمك بمس الفرج ومس المرأة بشهوة، وكذلك زوال العقل، فهذه الأمور يعني لا حكم الحدث باعتبار أنها مبطلة للوضوء ناقضة للوضوء، فتدخل في الحدث حكما، وإن كان الحدث أخف من الخارج من السبيلين بين الغائط والسبيح ونحو ذلك، وكل حتى يتوضا عليه اختف من الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر وهي جنابة التعارف منها بالغسل بنفس القرآن كما قال سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، قال كله مجمع عليه في الله العلم. فنفي إذا نفي القبول يتضمن عدم الإجزاء في هذا الحديث، بخلاف ما ورد في أمور ورد فيها نفي القبول، مثل من أتى سائلا فسأله لم تقبل له الصلاة 40 يوما، فنفي القبول هناك إلى فيه أنه يتضمن عدم الثواب، يعني الرد بعدم الثواب لا بعدم الإجزاء، بمعنى أنه لا يؤمر بقضاء تلك الصلوات لكنه يحرم ثوابها. فالمقصود أن هذا الحديث قد تضمن شرطا من آكد شروط الصلاة الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا عنك، لا يقبل الله صلاة أحد سواء كانت سريرة أو لا. وكل حتى يتوضا هذا مقيد بما هي وجد الماء قدر الإنسان عن استعماله. أما من لم يجد الماء أو لم يقدر عن استعماله فالله قد بين حكم ذلك في نفس آية الوضوء حيث قال أو جاء منكم الغائط أو لامسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. وقال للذي رآه معتزلا لم يصلي معهم ما منعك أن تصلي معنا؟ قال أجنبت يا رسول الله ولا ماء أفارقتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفي. إذا ضيوف أمير مجموع أنه أن قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أعدت حتى يتوضأ يعني أو يتيمم إذا لم يجد ماء أو لم يستطع استعماله. فالتيمم قائم مقام الوجود ومقام الغسل عند عدم الماء أو عند العجز عن استعماله. نعم إلى هنا يا شيخ بارك الله فيك.
فضيلة الشيخ يقول يسأل عن المقولة السائدة بين الناس أو عند كثير من الناس أنه يقول أنا مبتلى بشرب الدخان، يقول مع أن الأعمال هنا ليست حتمية عليه.